بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين وسلم وبارك على اقربين ولعن على اعداء المسلمين. الحمد لله رب العالمين، محمد وعلى اللهم صل على سيدنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا من أنصرنا دليلا وعينا حتى تسكنه أحوج طوعاته وسعه في طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحمن الرحيم. آخر ثمرة ذكرها الشيخ الفقيه كاشف الغطاء أعلى الله مقامه للفرق بين القول والقول بالكشف والناقل، مجموعة من الأمور سبعة لعلها من الأمور ذكرها مدعيا أن الثمرة تظهر فيها. الأمر الأول يقول تظهر الثمرة بين الكشف والناقل في ثبوت الخيار في البيع وعدم ثبوته. كيف تظهر الثمرة؟ مثلا إذا باع الفضولي هذا الكتاب يوم السبت هذا الكتاب قيمته يوم السبت مثلا دينار، باعه بنصف دينار، هذا البيع إذا كان بين الأصيلين كان يثبت فيه خيار الغنم. يعني إذا كان البائع جاهل بالقيمة والمشتري اشترى هذا الكتاب الذي قيمته الواقعية دينار اشتراه بنصف دينار، هذا يثبت للبائع خيار الغنم. لكن ساء البيع بين فضولي وبين المشتري الأصيل، البائع الفضولي باع هذا الكتاب بنصف دينار، زين المالك هم اطلع يوم الاثنين على أن هذا الكتاب بيع فضولا، هب له الرد والإجازة، أجاز هذا البيع. كاشف الغطاء يقول هنا تظهر الثمرة. شلون تظهر الثمرة؟ يقول هذا البيع هو ما كان بين أصيلين، هذا البيع كان بين فضولي وبين أصيل، المالك يوم الاثنين أجاز. إن جعلنا الإجازة كاشفة يثبت الخيار للمجيز أو لا يثبت؟
لا جعلنا كاشفة لا يثبت.
ليش؟
لأنه انتهت مدة الخيار.
لا، خيار الغنم ما بيها مدة، خيار الغنم مو زي خيار الحيوان، خيار الحيوان مثل ثلاث أيام، خيار الشاب مدة شهر سنة شنو، لكن خيار الغنم ما بيها مدة معينة مثل خيار العين ما بيها مدة معينة. كاشف الغطاء على الله مقامه يقول هذا الكتاب قيمته في يوم السبت كان دينار، بيع فضولا بنصف دينار، لكن في يوم الأحد تنزلت قيمته وصار قيمته نصف دينار، يوم الاثنين جاءت الإجازة تجعل الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ إذا جعلت الإجازة كاشفة يثبت خيار الغرب للمالك الأصيل في يوم الاثنين، هو أجاز لكن يثبت. ليش يثبت؟ لأن معناه أن الكتاب الذي كان في يوم السبت قيمته دينار وبيع بنصف دينار وأنا كنت هم جاهلان ولا أعلم بواقع الأمر، أنا قد غبنت في هذا البيع فيثبت لي الخيار. أما إذا جعلنا الإجازة ناقلة يعني هذا الكتاب يوم الاثنين انتقل إلى ذلك الأصيل مو يوم السبت اللي تحقق العقد به، ويوم الاثنين هم الكتاب صار قيمته كم؟ نص دينار. إذا أكو غبن بالمعاملة يوم أكو ماكو هاي ثمرة تظهر في خيار الغبن يثبت على تقدير الكشف لا يثبت على عكسها المسلم. بعد خيار آخر مثل خيار العين هو هذا الكتاب بيع بقيمته السوقية بعد غبن ماكو يوم السبت تعيب هذا الكتاب تعيب جاءت الهرة ومزقت الكتاب يوم الأحد يوم الاثنين اطلع المالك اطلع أجاز البيع تجعل الإجازة كاشفة أو ناقلة يقول إذا جعلت الإجازة ناقلة الخيار يثبت للمشتري للكتاب ليش؟ لأنه عيب سابق على العقد يعني على زمان التملك موجود في هذا الكتاب يعني يوم الأحد تعين والإجازة صارت يوم الأحد لكن إذا جعلت الإجازة كاشفة هذا الكتاب في يوم السبت كان سليما والإجازة في يوم الاثنين هم نفذت البيع المتحقق في يوم السبت خب هذا العيب حدث في ملك المشتري العيب اللي يحدث في ملك المشتري بعد مو ضامن ماله البائع هو بعد عيب متجدد في ملكه العيب الذي يكون سابقا على العقد يضمنه البائع المشتري إلى حق الأرش والفسخ إلى آخره أما إذا العيب ما كان موجود حال العقد بعد العقد اتجدد يعني وجد هذا بعد ما يضمن البائع مطلوب الطابة يعني شنو بعد هو خلاص بعد البيع معاملة خلصت هاي بالنسبة إلى تعلق الخيارات بعد الخيارات الأخرى كأنها المثالين كافية كاشف القطاع عبارات مختصرة ومن ناحية المطالب ما شاء الله بعد يقول حق الشفعة هم تظهر الثمرة بين الكشف والنقل شلون مثلا أفرض هذه الدار ملك زيد لا جاء الفضولي باع نصف هذه الدار لعام يوم السبت هاي يوم السبت تحقق المعامل هو المالك ما كان عنده خبر الدار كلها إله الفضولي باع نصفها ماكو مانع لأنه بيع نصف الدار المشاعة وما بيه إشكال بيع صحيح صحيح يعني قابل للتصريح بالإجازة خب هذا يوم السبت نصف الدار بيعت فضولا لعمره المالك يوم الاثنين اطلع أجاز البيع أجاز البيع الفضولي لكنه هو المالك في يوم الأحد باع نصف الدار من شخص آخر من شخص آخر ما كان عنده علم بأن الفضول يوم السبت ماذا صنع هو مالك للدار يوم الأحد باع نصف الدار نصف المشاة الآن يوم الاثنين جاء واطلع أجاز البيع الفضولي أجاز البيع الفضولي هو هم كان قد باع باشر البيع بنفسه يوم الأحد هسا حق الشفعة يثبت أو لا يثبت إحنا عندنا بعنوان العموم القاعدة العامة يعني حق الشفعة أن المال المشترك بين شخصين إذا باع أحد الشخصين أحد الشريكين حصته من ذلك المال المشترك يثبت للطرف الآخر حق الشفعة هذا القانون العام في حق الشفعة هو هذا زين الآن حق الشفعة إحنا عندنا مالك واحد هو مالك لتمام الدار باع نصف الدار الفضولي في يوم السبت وجاءت الإجازة في يوم الاثنين وباع نفس المالك الأصيل هم نصفا من الدار يوم الأحد زين الآن حق الشفعة يثبت أصلا أو لا يثبت كاشف القطاع يقول نعم هو ثمرة هم بين الكشف والنقل هنا تثبت كيف يقول إذا جعلت الإجازة كاشفة معنى أن ذلك الذي اشترى النصف من الفضولي صار مالكا للنصف صحيح ولا خب هذا يثبت إلى حق الشفعة لأنه صار مالك لنصف الدار من يوم السبت يثبت إلى حق الشفعة بالنسبة إلى هذا النصف الذي باشره نفس المالك في يوم الأحد يعني ذاك الذي اشترى من الفضول في يوم السبت له إبطال هذا البيع المتحقق من جانب الأصيل في يوم الأحد. حق الشفعة يثبت لذلك الذي اشترى من الفضولي. أما إذا جعلنا الإجازة ناقلة بالعكس، إذا جعلنا الإجازة ناقلة معناه أن الذي اشترى النصف من الفضولي قد اشتراه في يوم الاثنين مو في يوم السبت. إذن حق الشفعة يثبت لمن هالمرة؟ يثبت لهذا الذي اشترى من نفس المالك النصف في يوم الأحد. هاي مو ثمرة في حق الشفعة تثبت بين الكشف والناقل. تارة يثبت حق الشفعة لذلك الذي اشترى من الفضولي بناء على الكشف، وأخرى مثلا كذا. عكسها يصير طبعا إذا المالك هو باع النصف والمشتري الفضولي في يوم الأحد باع، هم بناء على الإجازة الكشف والنقل يتغير ينعكس لها. خب هذا هم بالنسبة إلى حق الشفعة. المورد الثالث اللي ذكره كاشف الغطاء أحلى الله مقامه، يقول احتساب مبدأ الخيارات. احتساب مبدأ الخيارات شلون؟ الخيارات عامة هي تثبت من زمان العقد، بعضها هم تثبت مو من زمان العقد، تحتاج إلى أمور أخرى. مثلا يوجد قول بأن خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس، هذه لا تثبت من زمان العقد، وإنما تثبت عند ثبوت يعني العلم بالعيب، العلم بالغاب، العيب بالتدليس. هذا قول موجود. زين، الآن جاء الفضولي وباع شيئا، المالك هم أجاز، المالك أجاز. خب بعض الخيارات هذه تعبدا هي ثابتة مثل خيار المجلس، ما يحتاج إلى ظهور عيب، إلى ظهور غاب، كذا، تعبدا ثابت في كل بيع. خيار الحيوان هم مبدأ ماله هو العقد، هم ثلاثة أيام متصلة بالعقد، هو هذا الزمان خيار الحيوان. الآن جاء الفضولي وباع، هسه باع الكتاب، مثال هم نذكر لخيار الحيوان. باع الفضولي هذا الكتاب، المالك ما كان حاضر في المجلس، اطلع فيما بعد وأجاز، أجاز اتفاقا في زمان الإجازة. ذاك الأصيل الذي اشترى من الفضولي هم كان حاضر بجنب هذا المالك المجيز. وكاشف الغطاء يقول تجعل الإجازة كاشفة أو تجعلها ناقلة. إذا جعلت الإجازة كاشفة لا خيار مجلس في هذا العقد. ليش؟
انقضى
المجلس. أما إذا جعلت الإجازة ناقلة والمفروض أن المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ولم يفترقا، لأنه ذاك الذي اشترى من الأصيل جالس بجنب هذا المالك المجيز، خيار المجلس يثبت في زمان في مجلس الإجازة. فمبدأ خيار المجلس الإجازة المتحققة في مجلس الإجازة، ما دام لم يفترق عن هذا المجلس بل يثبت الخيار، إذا افترقه بعد يصير لازم. هسا إذا كان المبيع حيوان هم كذلك، إذا كان المبيع حيوان مو كتاب، خب ثلاثة أيام يثبت خيار للمشتري طبعا، هنا بعد مو للمتبايع، للمشتري. بل الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري. هذا المشتري اشترى الحيوان من الفضولي، المالك أجاز، اطلع وأجاز، هاي ثلاثة الحيوان اللي هي للمشتري خيار فيها، هاي مبدأها ساعة وقوع البيع بين الفضولي والأصيل، أو مبدأ الثلاثة ساعة الإجازة المتحققة من قبل المالك. كاشف الغطاء يقول تدرك ثمرة بين الكشف والنقل. إذا جعلت الإجازة كاشفة من زمان تحقق العقد بعته وقبلته بين الفضولي وذاك المشتري، كان الخيار ثابتا لهذا المشتري. إذا هم كانت بعد الثلاثة أيام أصلا بعد خيار ما فكوا، البيع هم يصير لازم. هسا شوف الإجازة شو كنت الإجازة أحيانا تحقق بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، هم في اليوم الثالث بقيت ساعات منها، هم ما يخالف، أكو مجال لترتب هذه الثمرة. أما إذا الإجازة تحققت بعد شهر، هنا بعد ما أكو ثمرة، هنا بعد ما أكو ثمرة. أما إذا جعلنا الإجازة ناقلة، هنا لا، مبدأ هذه الثلاثة يكون متى؟ هو الإجازة. هذا ما له شغل بالمجلس، هو المالك في بيته اطلع على أن هذا الحيوان قد بيع قبل 10 أيام، بناء على الكشف ماكو بعد خيار حيوان، لكن بناء على النقل يثبت من زمان الإجازة خيار الحيوان للمشتري، يثبتها مو لهذا المجيء للمشتري. ليش؟ لأنه زمان انتقال الملك إلى المشتري. هذا هم واحد.
حتى لو كانت بعد شهر ما هم يعني تبوته، إذا كانت لأنه من نحن الإجازة
حتى بعد شهر، يعني بعد بناء على الكشف لا يثبت بعد، بناء على الكشف بل إذا كانت الإجازة في ظرف الثلاثة تثبت بمقدار ما بقي من الثلاثة، بعد بمقدار ما بقي من ثلاثة أيام. يعني أفرض أنا مثال مطبقه، هذا الفضولي باع هذه الشاة في يوم السبت، هذا المالك هم يوم الاثنين اطلعوا أجاز، هناهم حتى بناء على الكشف ثمر أكو. ليش؟ لأنه بعد يبقى للمشتري يوم، يوم من زمان خيار يبقى، أما بناء على النقل الأخر هو من يوم الاثنين تبدأ الثلاثة بني. أما إذا كانت الإجازة بعد انقضاء الثلاثة، هنا بعد الله بس على النقل تظهر الثمر. الأثر الثمرة الأخرى التي يرتبها كاشف الغطاء يقول معرفة مجلس الصرف والسلم. نحن نعلم بأن في بعض البيوع وهو بيع الصرف والسلم غير العقد نحتاج إلى التقابض، في السلم بس قبض الثمن، في الصرف قبض التقابض، نحتاج من الطرفين. يعني بيع الدنانير بالدراهم الفضية، الدراهم الذهبية بالدنانير الفضية، زين. الآن الفضولي باشر البيع، مو المالك، الفضولي باع هذه الدنانير، خب المشتري هم قبل هذا البيع، لكن احنا نحتاج الى التقابض. خب التقابض يقول اذا جاء المالك هم اطلع واجاز بعد يوم، بعد ساعة، بعد اي وقت اطلع واجاز، اذا جعلت الاجازة كاشفة كان يلزم ان يتحقق التقابض في مجلس العقد. مهم التقابض اللي هو الشرط في بيع الصرف، والقبض اللي هو الشرط في بيع السلم، مو مطلق القبض، القبض في مجلس العقد والتقابض في مجلس العقد، هذا المعتبر. اذا جعلت الاجازه كاشفه وتحقق التقابض في ذلك المجلس يجدي، وأما إذا لم يتحقق التقابض في ذلك المجلس هذه الإجازة أصلا فائدة ما بيها، بخلاف ما إذا جعلنا الإجازة ناقلة فأنه لا بد من أن يتحقق التقابض في نفس مجلس الإجازة. هذا ما نقصد. هسا في السلم هم مثال الصرف، مثال السلم، الآن واحد يأتي صديق إلي يقول هو يدري أنا عندي أراضي زراعية، وبعد شهر إن شاء الله الموسم كله الحاصل الزراعي كله يحصل ويباع، يقول لشخص يقول بعتك طن من الحنطة في ذمة كذا على أن يكون التسليم مثلا بعد شهر، بعد يعين الشروط، كل الشروط متوفرة غير رضا المالك، المالك مطلع وأجاز، وكاشف الغطاء يقول زين قبض الثمن تحقق وما تحقق، إذا جعلت الإجازة كاشفة وكان ذلك المشتري قد سلم الثمن في مجلس البيع، نعم بيع سلم صحيح. وعما إذا جعلت الإجازة كاشفة ولم يتحقق القبض إقباض الثمن في ذلك المجلس، هذه الإجازة ما تنفع. إذا هم جعلت الإجازة ناقلة، قبض الثمن لابد وأن يتحقق في مجلس الإجازة، وإذا كان القبض متحقق في زمان مجلس العقد لا عبرة به، فهي ثمرات تظهر. وبعد والأيمان والنذور، بس هاي بعد آخرها، والأيمان والنذور شلون؟ كاشف الغطاء على الله مقامه يقول أحيانا إما البائع وإما المشتري وإما كلاهما عندهم يمين أو عندهم نذر، مثل إيش؟ مثلا أنا أنذر أقول إن قدم صديقي من السفر في هذا اليوم فلله علي أن أوقف هذا الكتاب على مكتبة المدرسة، هذا نذر شرعي ما بيخو بيشكال. جاءهم هو هذا الشرط متحقق، جاء المسافر، قدم المسافر والحمد لله وصل، أنا واجب علي الوفاء بالناذر في بنذرك. هم يجب علي الوقف. يقول أنا هذا النذر كان عندي وكان شخص هم قد باع هذا الكتاب. زين قد باع الكتاب فضولا بدون إذني. هسا إذا هم كان يمين هم نفس النذر بعد ماكو فرق بين اليمين والنذر في هذا الجانب. أو لا الثمن الموجود بيد المشتري الذي اشترى به هذا الكتاب ذلك الثمن اشترى به شخص لذلك المالك شيئا فضولا. يعني الفضولية أحيانا تكون في جانب البائع أحيانا تكون في جانب المشتري ماكو فرق في كل هذا الفرق يطبق. الآن أنا اليوم كان عندي النذر الفضولي هم باع هذا الكتاب أنا اطلعت غدا وأجزت البيع. خب يقول تجعل الإجازة كاشفة أو ناقلة. شنو إذا جعلت الإجازة كاشفة وكان بيع الفضولي سابقا على نذرك ويمينك فذلك البيع الفضولي صحيح ونذرك باطل. له ليش له؟ لأنك نذرت أو حلفت على التصرف بمال الغير ماكو بفائدة. وعما إذا جعلت الإجازة ناقلة لا يترتب الأثر. لماذا يترتب الأثر؟ يعني النذر يكون صحيح لأنه نذر لما هو في ملكي. هذا إذا كنت أنت الفضولية في جانب البائع بالنسبة إلى الثمن هم نفس الأمر. فالثمرة بين الكشف والنقل تظهر في اليمين وفي النذر. هذه مجموعة الأمور التي ذكرها الكاشف الغطاء. بعد أخيرها بقي هذا ما كان الأخير هذا كان السادس. الأخير يقول تظهر في مسلسلة العقود في ترتب العقود. مثال تقدم أمس لكن أيضا لتطبيق الكشف والنقل طبعا نذكر المثال. يقول هذا الكتاب بيع فضولا لكن المشتري هم باعه من اشتراه من المشتري هم باعه عقود متعددة كلها بدون رضا المالك الأصلي. المالك أجاز. خب قانونهم هذا بناء على الكشف بمجرد إجازة العقد الأول كل العقود تصير صحيحة لأنه كلهم إن ينكشف أنهم كلهم كانوا مالكين حينما كانوا يبيعون فبيوعهم صحيحة ما في إشكال. بمجرد إجازة البيع الأول البيوع كلها تصير صحيحة. زين أما بناء على الناقل لا ليس هكذا. ليش؟ لأن بناء على النقل معناه هذا يعني أن هاي البيوع التي وقعت لم تمضى فعلا في زمان الإجازة اتحقق النقل. زين بالنسبة للعقد الأول هو يصير الآن مالك. أما بالنسبة إلى البيوع المتأخرة يعني بيع الأول للثاني وبيع الثاني للثالث وبيع الثالث للرابع هذه كلها تصير مصداقا للمسألة التي ستأتي عن قريب إن شاء الله وهي من باع شيئا ثم ملكه. لأنهم حينما باعوا لم يكونوا مالكين هؤلاء غير الأول. الأول هم ما كان مالكهم لكن غير الأول ما كانوا مالكين. فهذه الإجازة لا تنفع لأن هذا البيع الفضولي مو بيع فضولي متعارف بيها لوفة. اللوفة شنو؟ وهو أنه هذا الفضولي باع وتملك. خب هذه المسألة مستثناة من الفضولي لذلك بها آراء ثلاثة. بعضهم يقولون باطلة أصلا بعضهم يقولون صحيحة لكن تحتاج إلى إجازة مجددة من هو هذا اللي الآن صار مالك بالفعل هو اللي باشر البيع لم يكن مالكا الآن صار مالكا لابد وأن يجي. القول الثالث أنه حتى إجازة هميري هو ما دام صار مالك بعد كافي البيع السابق يصير صحيح. فعلى كل حال كاشف الغطاء يقول الثمرة بين الكشف والنقل أيضا تظهر في مسألة مسلسلة العقود. هاي الثمرات السبعة اللي ذكرها كاشف الغطاء. نذهب إلى التنبيهات مثل عبارة مختصرة أنا أقراها حتى نذهب إلى التنبيهات إن شاء الله ولو بمقدار التنبيه الأول نقرأ حتى أنا لا أعاب على هذا البطء الموجود في التقدم في المعلومات يمشي بعد هو هذا بعد. وربما يقال هنا وصلنا من بظهور الثمرة في تعلق الخيارات هذا مو تكرار لما سيأتي بعد كلمتين في احتساب مبدأ هذا أصل الخيار أنه هل يتعلق أو لا يتعلق، هذا هذا في تعلق الخيارة، وبعد وفي تعلق حق الشفعة، وبعد المورد الثالث وفي احتساب مبدأ الخيارات، هذا كما ذكرنا الأمثلة، المورد الرابع ومعرفة مجلس الصلاة والسلام، المورد الخامس والأيمان والنذور المتعلقة إما بمال البائع أو المشتري، إذن ستة صارت. وتظهر الثمرة أيضا يعني كما ظهرت في هذه الموارد في العقود المترتبة على الثمن أو على المثمن، وسيأتي في مسألة تتابع العقود يأتي تفصيلها إن شاء الله. زين، الآن نبين التنبيه الأول. التنبيهات أبعد فرغنا من بحث الكشف والنقل والثمرات، ننتقل إلى التنبيهات، الأمور التي لا بد وأن تتوفر في الإجازة. الأمر الأول ليس عن تلك الأمور التي لا بد وتشترط في الإجازة، وإنه أمر آخر أيضا. أصل المطلب نبه عليه كاشف الغطاء على الله مقامه، ويترتب عليه أثر فقهي. أصل المطلب هو هذا، ثم نذكر الثمرة. أصل المطلب أنه الفقهاء لماذا اختلفوا في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ منشأ اختلاف الفقهاء على القولين في باب الإجازة ما هو؟ يمكن أن يكون منشأ هذا الاختلاف أحد أمور ثلاثة، الأولان باطلان فيتعين الثالث. الأمر الأول أن يكون اختلاف الفقهاء مبنيا على إجمال كلمة الإجازة، فيدعي القائلون بالكشف وهم المشهور أنها وضعت في اللغة العربية لإفادة الكشف، يعني لتأثير العقد من زمان وقوعه. هذا القائل بالنقل يقول للمشهور لا، ليس هكذا، الإجازة موضوعة لترتب الأثر على الإجازة من زمان تحقق نفس الإجازة، لا من زمان تحقق العقد. خب، اختلاف الكاشف والناقل يصير في شنو؟ في مفهوم كلمة الإجازة في اللغة العربية. هذا يقول معناه اللغوي هذا، والناقل يقول معنى الإجازة اللغوي هو هذا. إذن أنا ما لي شغل بالأدلة الشرعية، ها بحث لغوي، هذا بحث لغوي، مثل الصعيد هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص اضطراب الخالص، هذا بحث لغوي. عليك أن تذهب إلى كتب اللغة وتتتبع الاستعمالات الفصيحة ثم تظفر بالمعنى الحقيقي. هذا بحث، هذا أحد الاحتمالات. يعني منشأ اختلاف الناقلين والكاشفين في الإجازة أنهم صاروا جاهلين بمعنى الكلمة في اللغة، لأن الكلمة هي مجملة، فبعضهم يجعلها ظاهرة في الكشف وبعضهم يجعلها ظاهرة في النقل. هسه شو الثمرة؟ يأتي الثمرة، لكن هذا منشأ النزاع. القول الثاني يقول لا، الإجازة بحسب وضعها اللغوي حتى إذا كانت مجملة لكنها بحسب الانصراف يوجد فيها انصراف إلى معنى خاص. هذا شو ماذا يريد أن يقول؟ هكذا يقول، يعني يقول الإجازة لا هي موضوعة لخصوص الكشف ولا هي موضوعة لخصوص النقل، هي تنفيذ، لكن هذا التنفيذ للعقد الواقع سابقا هل ينصرف إلى التنفيذ من زمان العقد أو ينصرف إلى التنفيذ من زمان الإجازة؟ لا كلام في أن الإجازة معناها اللغوي واضح، الإجازة معناها اللغوي هو تنفيذ العقد، ليس فيه إجمال، لكن الإجمال في أن تنفيذ العقد كلي طبيعي جامع بين تنفيذه من زمانه وتنفيذه من زمان نفس الإجازة، هذا جامع. ثم اختلف الفقهاء، الفقهاء يقولون ينصرف لفظ الإجازة إلى خصوص تنفيذ العقد من زمان وقوعه، فلذلك التزموا بالكشف. القائل بالنقل هم يقول لا، هذا الجامع ينصرف إلى تنفيذ العقد من زمان وقوع الإجازة، يصير ناقلا. فإذا منشأ الاختلاف ليس في المعنى اللغوي، لا، المعنى اللغوي معلوم هو الجامع، لكن هذا الجامع هل ينصرف إلى هذا أو ينصرف إلى هذا أو يبقى مجملا؟ ما عندنا قائل بالإجمال، ولكن الأكثر يقولون إن الإجازة تنصرف إلى خصوص الكاش. القائل بالنقل يقول الإجازة تنصرف إلى النقل. إذن المنشأ الاختلاف ليس الجهل بمعناها اللغوي، الإجازة معناها اللغوي معلوم ما هو، وهو تنفيذ العقد، لكن الكلام في أن تنفيذ العقد بما أنه يمكن أن يتحقق بأحد نحوين، فهل هذا النحو صحيح أو ذاك النحو صحيح؟ هذا يدعي مثل انصراف الصعيد إلى خصوص التراب الخالص، مثل انصراف ما لا يؤكل عن الإنسان إلى سائر الحيوانات ذوات اللحوم، بني هذا يدعي انصراف لفظ الإجازة إلى هذا، ذاك يدعي انصراف، يعني مثلا مقتضى الغلبة بعد وضع ما عنده شغل، الوضع معلوم، الوضع هو تنفيذ العقد، لكن هذا التنفيذ ينصرف إلى هذا أو لا، هذا هم منشأ ثالث. الاحتمال الثالث في اختلاف الفقهاء في الكشف والنقل اللي هو الصحيح، أن اختلاف الفقهاء في الكشف والنقل إنما نشأ من الأدلة الشرعية، يعني من اختلاف مقتضيات الأدلة الشرعية. بعض الأدلة الشرعية يستفاد منها أن الإجازة كاشفة، بعض الأدلة يستفاد منها أن الإجازة ناقلة، فالفقيه بما هو فقيه عليه التمحيص والتحقيق وتصفية الخلاف في مفاد هذه الأدلة الشرعية حتى يستقر رأيه على الكشف أو يستقر رأيه على النقل. مثلا نحن لنا عمومات، العمومات هم على طائفة كلها تقدم البحث عنها، واحد منها عمومات حلية البيع والوفاء بالعقود التجارة عن تراب، وواحد هم العمومات الدالة على اشتراط العقود بالرضا، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، نفس آية التجارة عن تراب ونحوهما، هاي عمومات. خب هذه تدل على أنه إجمالا البيع الفضولي صحيح ويحتاج إلى الإجازة من المالك، بدون الرضا ما يصير. لكن هذا الرضا هل هو يعني هذه الإجازة المعبر عن الرضا، هل هذه الإجازة تكون كاشفة أو ناقلة؟ وقع الاختلاف، من يقول بأن الشرط المتأخر صحيح ماكو مانع منه هو يلتزم بالكشف، من يقول هم باستحالة الشرط المتأخر يلتزم بالنقل مثل فخر المحققين مثلا، صحيح؟ هذه الأدلة الخاصة، الأدلة العامة فقط تقول يشترط في البيع وفي الهبة وفي النكاح وفي الصلح الرضا، رضا المتعاقدين، هاي الأدلة العامة. الأدلة الخاصة البعض استفاد منها الكشف مثل نفس الشيخ وغيره من الفقهاء، مثل صحيحة محمد بن قيس الواردة في بيع الوليدة التي غاب سيدها وسافر وباعها ابنه، هاي صحيحة الشهيد على الله مقامه قال هي هاي الدليل على الكشف، بعد مضي سنين تعققت الإجازة قال هذا دليل على الكشف. صحيحة الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين أيضا استفيد منها الكشف الحقيقي، هاي تقدمت، هاي الأدلة الخاصة. الشيخ يقول الفقهاء اختلفوا في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة لا لأجل اختلافهم في معناها اللغوي ولا في انصراف المعنى اللغوي إلى حصة خاصة، بل إنما اختلفوا لأجل هذه الأدلة الشخصية، هذه الأدلة الخاصة ببيع الفضولي، هل هي دلت واقتضت الكشف أو اقتضت النقل مثلا. هسا شنو الثمرة، شنو هسا منشأ الخلاف، يصير الوضع اللغوي أو يصير الدليل الشرعي، شنو الفرق؟ بالأخرة الفقهاء صاروا قائلين بين كشف ونقل، شنو الثمرة؟ الثمرة هنا تظهر بعد ما بيّن أنه منشأ الاختلاف يمكن أن يكون أحد الأمور الثلاثة، يبين الآن النتيجة. يقول الآن إذا استقر رأي الفقيه على الكشف زين تحقق هم بيع فضولي. لكن هذا الإنسان إما هو مجتهد وإما مقلد مو مهم، قائل بالكشف على كل حال، تحقق هم بيع فضولي بالنسبة إله اطلع وأجاز. لكن شنو أجاز؟ قال أنا برأيي الإجازة كاشفة، لكن في خصوص هذا البيع أنوي النقل، أنوي النقل. هذا هاي الإجازة تجدي هذا البيع أو لا؟ أو بالعكس، إذا قال أنا رأيي في الإجازة النقل مثل فخر محققي تحققت الإجازة، لكن قال أنا في خصوص هذا البيع قصدت الكشف، الأثر يترتب من زمان العقد، أنا رأيي في الإجازة أنها تكون ناقلة. الشيخ يقول هاي الاحتمالات الثلاثة أثرها هنا يظهر. إن قلنا بأن منشأ الاختلاف بين الكشف والناقل هو المعنى اللغوي، هنا تبطل هذه الإجازة. ليش؟ لأنه إذا كان مدرك ودليل ومستند القائل بالكشف أن معنى أجزت نفذت العقد من زمان وقوعه، إذا هذا كان مدلولا وقصد في خصوص هذه الإجازة النقل، هذا في الواقع ما قصد الإجازة التي هو يعتمد عليها ويعتقد بها، صحيح ولا؟ وهذا في الإجازة لا هو هذه، مثل هذا البيع الفضولي بعد ما صار صحيح يحتاج إلى إجازة أخرى. وكذلك إذا قلنا بأنه رأي الناقل في معناها اللغوي وقصد الكشف، كذلك هذه الإجازة كالعدم لا تجدي في تصحيح البيع الفضولي. وأما إذا قلنا بأن منشأ الاختلاف هي الأدلة الخاصة الشرعية، هنا الشيخ يقول إذا قال المعتقد بالكشف أجزت ناويا النقل، أو قال المعتقد بالناقل أجزت ناويا الكشف، هذا في صحة هذه الإجازة، يعني إجدائها لتصحيح ذلك البيع الفضولي، وعدم إجدائها احتمالان لا يمكن الجزم بالبطلان. نعم يمكن القول بالبطلان من ناحية أن ما أجيز غير ما وقع، غير ما يعتقده هو، هذا كن له مثل المعنى اللغوي. ولكن على تقدير آخر يمكن أن يقال بصحة هذه الإجازة وأنه يبقى على طبق المستند الشرعي الذي يدل على الكشف تعبدا أو يدل على النقل تعبدا أيا كان، وأن هذا القصد قصد الخلاف لا عبرة به لأنه ليس قصدا مقوما في البيع. هذا هاي الأثر المترتب على أن منشأ الخلاف ما هو؟ سأل عبارة أنا أقرأها بسرعة إن شاء الله. وين بغي تنبه على أمور؟ الأول بلي أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة بلي أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي. مفهوم اللغوي شنو؟ معنى الإجازة، معنى الإجازة، معنى الإجازة، يعني روح راجع لسان العرب شوف معنى أجزت شنو، هو واضح هذا ليس في هذا وضعا ولا انصرافا، يعني أحيانا يمكن أن لا يكون معناها نفذت العقد من زمان وقوعه أو من زمان وقوع نفس الإجازة، ولكن الانصراف يقضي بأن هذه الإجازة اللي هي جامع تنصرف إلى هذه الحصة، مثل الصعيد اللي هو موضوع لمطلق وجه الأرض ينصرف إلى حصة خاصة وهي مثلا التراب الخالص، أو الإنسان الموضوع ما لا يؤكل، يعني الموضوع لكل حيوان يحرم أكله ينصرف عن الإنسان إلى الحيوانات الأخرى، هذا انصرف. بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك اللي هو معتبر في العقود، وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة مثل أحل الله البيع من الأدلة الخارجية، خب هذا منشأ الخلاف، هذا لا الانصراف ولا الوضع اللغوي، الثمرة هم هاي. فلو قصد المجيز الامضاء المجيز لابد ان يكون قائل بالكشف او بالنقل، ما يصير متردد بين السماء والارض، يكون عنده راي بالمساله حتى يقصد خلاف ما يعتقده. فلو قصد المجيز الامضاء من حين الاجازه وهو قائل بالكشف، او قصد الامضاء من حين العقد على القول بالناقل، ففي صحة هذه الإجازة وتأثيرها في صحة ذلك البيع وجهان. الشيخ لا يقول لا بالبطلان ولا بالصحة، لكن وجه البطلان هو هذا، أن هذا القاص يصير مانع من تأثير الإجازة، لأنه المفروض الحكم الشرعي بيّن أن الإجازة لابد أن تكون كاشفة أو الإجازة لابد أن تكون ناقلة، فأنت تقصد خلاف هذا، كأنك مقاصد لإمضاء البيع الفضولي، ما عندك قصد جد. الرأي الآخر هم لا ماكو مانع أن هذه الإجازة تأثر تعبداً، لأنه بالأدلة الشرعية معناه تعبد تؤثر، وهذا القصد يصير مخالف، مثل ليش اللي يصير لا عبرة بالقصد، لا عبرة بالقصد مثل هذا. أنا الآن أبيع هذا الكتاب على أن يكون الثمن يدخل في كيس هذا الباطل، هذا القصد يعني لا. أنا حينما أقول للمشتري بعتك هذا الكتاب وأنوي أن يدخل الثمن في ملكي، أو أنوي أن يدخل الكتاب في ملك شخص آخر غير هذا المشتري، هذا القصد لا، هو لا عبرة بهذا القصد، يعني هذا القصد لا يقدح ولا يصير مانع من صحة المعاملة. هذا كله في الأمر الأول، إن شاء الله يأتي الكلام في الأمر الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.